بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، سنتجاوز بعض الفقرات لنأتي إلى الفقرة 998. قوله باب خبر الواحد، باب خبر الواحد. فقال لي قائل احدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. يعني ما هو الحد الذي به يكون الدليل معتبرا لتقوم الحجة به؟ قلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه. يعني خبر الواحد حجة، سواء انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو انتهى به إلى ما دون النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دي إشارة إلى أن الخبر الموقوف قد يكون أيضا حجة، أن الخبر الموقوف قد يكون أيضا حجة. وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أن قول الصاحب إذا لم يعرف له مخالف فإنه حجة. قول الصاحب إذا لم يعرف له مخالف فإنه حجة. ثم قال ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. حتى يجمع أي حتى يجمع الخبر أمورا. إذا ما هي شروط قبول خبر الواحد عند الإمام الشافعي؟ وطبعا الإمام الشافعي عليه رحمة الله دي هي البدايات الأولى في كتابة علم أصول الفقه. يعني قبل ذلك كان علم أصول الفقه مسائل مبثوثة تجدها في بعض الأفراد في كلام الصحابة، وبعضها تجد في كلام التابعين، وبعضها كتبه ككتابات أبي يوسف عليه رحمة الله. لكن أول مرة تجمع مسائل الأصول في كتاب، أول مرة اسكت يا ولد، أول مرة تجمع مسائل الأصول في كتاب كانت على يد الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وقلت لكم من قبل إن أصل رسالة يعني طلب من عبد الرحمن المهدي للإمام الشافعي أن يكتب كتابا يجمع فيه بعض المسائل التي يحتاج إليها في باب العلم، فكان هذا الكتاب. ومات الإمام الشافعي دون أن يسميه، فسمي بالرسالة. فسمي بماذا؟ بالرسالة. يعني هذه التسمية إنما هي تسمية لحقيقة الكتاب. يذكرنا أيضا هذا بكتاب الكتاب لسيبوي. سيبوي مات دون أن يسميه، وإنما سماه تلاميذه بهذا الاسم اللي هو الكتاب. وكثير من كتب السلف لم يسميها أصحابها إلا إذا صرحوا في ذلك، كشأن بعضهم يقول وقد بسطت هذا في كتابي كذا أو في كتابي كذا. إذن هذا دليل على أنه سمى هذا الكتاب. في كثير من الأحيان نجد أن السلف لم يسموا الكتب، وإنما كانوا يصنفونها أو يؤلفونها ثم يتركونها دون تسمية. يأتي التلاميذ يقرؤونها وينسخونها ويسمونها. وأحيانا كان الأئمة رضي الله تعالى عنهم يسمون كتبهم. فسنجد هنا البدايات الأولى بالحديث عن تأصيل خبر الواحد عند الأصوليين. ولذلك لما تيجي تقارن بين هذا الكلام وبين ما كتبه المتأخرون كالغزالي في المستصفى أو الأميدي في الإحكام أو صاحب المحصول اللي هو الرازي أو غير ذلك، تجد أن المتأخر أكثر تركيزا وأكثر منهجية من المتقدم، لكن المتقدم عبارته أكثر رواقا وأقوى مضاء ويمكن أن تكون أقرب إلى المقصود. بيقول إن خبر الواحد عشان تقبله الخاصة لابد له من شروط، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، ثقة في دينه أي رجل دين لا تعرف عنه بدعة قادحة ولا يعرف عنه إقامة على ذنب أو معصية، فهو رجل ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه. الصادق بيعرف والكذاب بيعرف، فالرجل إذا اعتاد الصدق الناس اللي تربوا معاه في البيئة بيعرفونه صادق. الصادق هو صادق منذ الصغر، والكاذب كاذب منذ الصغر، إلا إذا أجهد نفسه ليعالج نفسه، وهذا توفيق الله عز وجل، فإن النفس تتروض وتقبل التغيير والتبديل بخلاف غيرها من النفوس كما قلت لكم من قبل. فرجل نشأ في الصدق إلى زميله بيعرفونه صادق، وزميله يقولوا لأبائهم أنه فلان زميل ده صادق، وهم يقول لجيرانهم وجيرانهم يقول لجيرانهم حتى يعرف بماذا؟ بالصدق. إذا يشهر بالصدق. وكذلك الكاذب يعرف بالكذب، يعرف بالكذب. ولذلك من بركة الصدق أن الصادق لو كذب يمشى كذبه ماشي. ومن شؤم الكذب أن الكاذب لو صدق لا يقبل صدقه، مش كده؟ يعني لو واحد كذاب وقال حاجه صدق مش مصدقينها برضه. طب واحد صادق وكذب بنقبل ايه؟ الكذب بتاعه. هذا من شؤم الكذب وبركه الصدق. اذا لابد ان يكون معروفا بالصدق في حديث، عاقلا لما يحدث به، دي مساله مهمه جدا، عاقلا لما يحدث به اي يعي ما يخاطب به الناس، عارف بيقول ايه، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. ممكن الانسان يقع في احاله المعنى دون ان يدري، اذا لابد ان يكون عنده بصيص من اللغه، ودي طبعا ده اشاره جميله جدا، ما قالش لابد ان يكون عالما بقواعد النحو بتاعه، لا، انظر، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، اذا الدلاله. ولذلك دلوقتي كل الناس المحدثين علماء اللغه المحدثين كلهم بيقولوا ان احنا لابد نركز على مسمى بعلم الدلاله النحوي. سبحان الله، علم الدلاله النحوي، اذا الاصل هو الدلاله. ادي الامام الشافعي عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، لابد ان يكون عنده بصر باللغه، يقصد بهذا البصر الا يقع في خطا يحيل به المعنى، الا يقع في خطا يحيل به المعنى، وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. هنا الضبط اللي بيسميه متأخر بايه؟ الضبط، زي ما سمع بيؤدي بحروفه. طيب لا يحدث به على المعنى، مسألة مهمة جدا، مسألة خطيرة جدا جدا، مسألة هل روي الحديث بألفاظه وحروفه أم روي بالمعنى؟ قول الجماهير أن الحديث إنما روي بألفاظه وحروفه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، اللي هو عندما يأخذ الرجل مضجعه للنوم، وفيه وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث كان يحدث به محدثا، فالتلميذ بيقول وراه الحديث، فقال وبرسولك الذي أرسلت. قال له يا أنس، قال ما هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعتها ونبيك الذي أرسلت. الله، شوف التدقيق، النبي والرسول. يعني يا سيدي غلط فيه، يعني غلط في جمل، مش مشكلة نبي ورسول تاني شباب. لا، كان الصحابة يتقنون ما يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الحديث طويلا. يعني هناك مثلا بعض الأحاديث طويلة زي حديث الجساس، وزي بعض الأحاديث المتعلقة بالغيب. صلى الله عليه وسلم لما جمعهم الصلاة جامعة وحدثهم إلى أنزالة الشمس، ثم حدثهم إلى غروبة الشمس، فأخبرهم عن كل شيء فهو كائن، حديث طويل. الصحابة أيضا كانوا يحفظون ذلك بحروفه وألفاظه. تقولي زي الكلام ده، الصحابة ليسوا كمثلنا. احنا ممكن الأخ يقول لك اسمه وآخر اسم من اسمه كنت نسيت ليه الاسم الأولاني، يعني اسمه أحمد محمد إبراهيم، هو بيقول كلمة إبراهيم انت نسيت ايه أحمد. لكن العرب كان سماعهم يعتمد على الأذن، على الأذن، اللي يسمعه ما ينساهوش، اللي يسمعه ما ينساهوش. ولذلك نقلت إلينا القصائد ودوين العرب بنفس الطريقة، طريقة إليه السمع. وهناك الرواة الذين كانوا يروون الشعر ويروون الأحكام والأمثال، كذلك هناك الرواة الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضبطوه، كما ضبط رواة الشعر الشعر وأكثر وأعظم وأفضل وأتقن. يبقى لا يحدث به على المعنى، حاجة أن يكون الصحابة قد رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى. لا، لا يمكن، لا يمكن. وكذلك عندما أدوا هذه الأحاديث للتابعين، إنما أيضا أدوها كما سمعوها. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. فرب مبلغ هو أوعى من سامع، لم يقل هو أحفظ ولكن هو أوعى من سامع. إذن هناك اللي بيسمع بيأدي بالضبط، لكن ممكن اللي هو بيسمع منه الخبر يكون أعلم منه. ولذلك بعض اللغويين الذين أنكروا الاستدلال بالحديث الشريف في مسائل اللغة، هذا كلام غير صحيح. هناك بعض القواعد اللغوية أهدرت لأن الحجة بتاعتها والحديث النبوي، فقول الحديث النبوي ليس حجة في مسألة الاحتجاج. ليه؟ قالوا أنه روي بالمعنى، ده مذهب فاسد، مذهب فاسد. بل إن من أعظم وأروع الاحتجاج باللغة هو الاحتجاج بالحديث النبوي بعد القرآن الكريم. يبقى وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، إيه اللي يحصل؟ لم يدري، ما يعرفش، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، ممكن يخلي الحلال حرام أو العكس. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. يا إله، ضبط السطر وضبط الايه الكتاب. اسمعوا تاني، حافظا إن حدث به من حفظه، يبقى ضبط ايه؟ بضبط السطر. حافظا لكتابه، لا يضيع الكتاب ولا يفقد ولا يحرق، ها؟ ولا ينساه في البيت، ولكن يحفظ هذا الكتاب حافظا لكتابه إن حدث به من كتابه. إذا شرك أهل الحديث في الحديث إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، يعني إذا كان بهذه الصفات فإن حديثه قطعا سيوافق غيره من الثقات، لن يخالف حديثه حديث غيره من الثقات، بل إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثه. لما يجي الثقات اللي سمعوا هذا الحديث فيجروه هنجد نفس الألفاظ اللي هو بيقولوها هو نفس اللفظ اللي بيه اللي بيقوله. بريا أي بريئا، الإمام الشافعي كثيرا ما يعني يلقي الهمزة، بريئا من أن يكون مدلسا، التدليس اللي هو يستر الشيخ اللي روى عنه لأي سبب من الأسباب، هناك أنواع كثيرة من التدليس ليس هذا محله. بريئا من أن يكون مدلسا، لأن المدلس حتى لو صرح بنخاف منه، ندرس حالته بنشوف عمل كده ليه، بنشوف عمل كم ده ليه. طيب يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ده اللي هو صفة المدلس عند الإمام الشافعي، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خبر المدلس ده لا نقبل حديثه، ويكون هكذا، يعني بيكون الثقة ده الحافظ ده الضابط ده العدل ده هو الذي لا يخالف حديثه حديث غيره من الثقات، الرجل ده هو صفته ديت برضك هكذا، من فوقه ممن حدث شيخه برضك كده وشيخ شيخه كده وهكذا حتى ينتهى بالحديث موصولا. موصولا هذه صفة الاتصال، إذا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علل، نفس الكلام، ولكن ده بإيه؟ بطريقة فيها نوع من السرد والتفصيل. دايما العبارات المتأخرين لأنها استفادت من المتقدمين فبتبقى عبارات أكثر إيه؟ أكثر جمعا. ويكون هكذا من فوقه ممن حدث حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ المرفوع، طب ينتهي إلى الصحابي يبدأ إيه؟ الموقوف، طب ينتهي للتابع يبدأ إيه؟ المقطوع. إذا نقل الثقة العدل الضابط حديثه موصولا من غير شذوذ ولا علة إلى النبي يبدا حديث مرفوع، طيب إلى الصحابي يبدا موقوف، إلى التابعي يبدا مقطوع، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدث بيصرح سمعت كذا رأيت كذا يقول كذا حدثني فلان أقرأني فلان. طيب ومثبت على من حدث عنه، طيب فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت. إذن هذه شروط لابد من وجودها، شروط لابد من وجودها. أي صفة من هذه الصفات إذا اختلت فإن الإسناد يكون معلولا وبه يكون الخبر كذلك. فقال أي محدث الإمام الشافعي أو تلميذه أو المتصور أن يكون يعني مخاطبا له، فأوضح لي من هذا بشيء، هات لي بقى أمثلة كده لعلي أكون به أعرف مني بهذا، هات لي حاجة أفهمها وأعرفها وخبرتي بها تكون معروفة، لأن كلامك ده أنا مش قادر أستوعب الكلام ده. يبقى الكلام ده أول مرة هذا الكلام يتكلم به هو كلام الإمام الشافعي، يبقى أول من قال هذا الكلام، أول من قال هذا الكلام هو الإمام الشافعي. لدرجة ان الناس لما سمعوه الكلام ده كان بالنسبة لهم يحتاج الى تقنين ويحتاج الى شرح وتوضيح. فمسلم قال له الكلام ده مش قادر استوعبه، هات لي حاجة اعرفها وانا بها خبير استطيع ان اقيس هذا على هذا. فقال فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث. فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا علي؟ تقيس ده على ده؟ قال نعم. قلت يعني القياس مش هينفع هنا، لأن أنا بتكلم في دليل، بتكلم في حديث، بتكلم في خبر الواحد، والشيء اللي يمكن أن أنت تفهمه به ليس من هذا الباب، لأن من هذا الباب بس مش هو اللي مسألة ليه الشهادة على البيع والشهادة على الزواج والشهادة على الطلاق وما إلى ذلك. فيمكن أن احنا نقيسها من هذا الباب بس مش من هذا الباب. قلت هذا أصل في نفسه، الخبر الواحد أصل في نفسه، فلا يكون قياسا على غيره. ما ينفعش انه هو تقيسه على غيره. ليه؟ لأن الفرع بيكون أضعف من الأصل. فإزاي إن الأصل تقيسه على فرع؟ ما ينفعش. فالخبر اللي هو الحديث هو أصل. فإزاي أجيب لك مسألة تقيس الأصل ده عليها؟ ما ينفعش. لأن ليه؟ لأن الأصل لا ينفع أن يكون فرعا. لا يصح أن يكون فرعا. ليه؟ لأن القياس أضعف من الأصل. قال فلست أريد أن تجعله قياسا، لا تجعل باب القياس، ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام. مثل لي على الشهادة وضبط لي شروط خبر الواحد على مسألة ليه الشهادة دي، الشهادة في الزواج والشهادة في الطلاق والشهادة في البيع والشهادة في الشراء والشهادة في الاعتاق والشهادة في الوقف، دي كلها شهادات. طيب قلت أي لام الشافعي قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها. يجامعها أي يجتمع معها، ويجتمع معها أي يشابهها، يعني خبر الواحد والشهادة في هناك وجوه يجتمع معها ووجوه يختلف معها. قال وأين يخالفها؟ ما هي وجوه المخالفة بين الشهادة وبين قبول خبر الواحد؟ قلت أقبل في الحديث الواحدة والمرأة. الحديث مش ممكن يروي الحديث واحدة ست؟ ها ممكن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن راوية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ امرأة أم سلمة حدثت بحديث صلى الله عليه وسلم عندما أو زينب عندما قام فزعا وقال ويل العرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق حلقه. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. حديث عائشة يلوذ لائذ بالكعبة فيأتيه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يموتون جميعا ثم يبعثون على نيته. دي كل أخبار من اللي روتها؟ نساء زرات نساء. إذا أقبلوا في الحديث الواحدة حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله تعالى عنه. كل الروايات وكل طرق الحديث سواء في الصحيحين أو في السنن أو في المسانيد أو الموطأ كل طرق الحديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد وهو عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أقبلوا في الحديث الواحدة، وأقبلوا في الحديث المرأة، ولا أقبلوا واحدا منهما وحده في الشهادة. صح؟ هل ممكن عند الزواج نقبل شهادة المرأة؟ ما ينفعش. ممكن واحد يتجوز امرأة بشاهد واحد؟ ينفع؟ ما ينفعش. إذن يقبل ذلك في الرواية ولا يقبل هذا في الشهادة. واضح يا إخوانا؟ وأقبلوا في الحديث، في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. إيه المسألة دي؟ لأن العنعنة تحمل على معنيين. المعنى الأول معنى الاتصال، وده كلام كثير من أهل العلم. والمعنى الثاني عدم الاتصال، عدم الاتصال. طيب إذا لما أقول عن دي عنعنة ومحتملة، مذهب الإمام البخاري ومسلم أنهم يحملون العنعنة على ماذا؟ على الاتصال، وده مذهب كثير من أهل العلم. لكن بعض أهل العلم لا يحمله على الاتصال، وقد يتهم المعنعنة بماذا؟ بالتدليس. وبعض الثقات الذين اتهموا بالتدليس إنما اتهموا من هذا الباب. وإحنا عاوزين يا أخواننا دايما نخلي بالنا من المصطلحات. يعني لما تقرأ مثلا السيبوي يسمي الحروف الزائدة باللغو، وأحيانا يسميها بالحشو. الله يقول لك ومثلا في القرآن وهذا لغو. إذا حرف جر زائد في القرآن يسميه سيبويه بماذا؟ لغو. لكن اللغو عند سيبويه وعند النحاة ليس بمفهوم اللغو عندنا، اللغو بمعناه الشرعي، ولكن اللغو معناه الزائد. ماشي؟ الزائد. لكن اللغو عندنا اللي هو الباطل، الباطل. ولذلك من أسماء الغناء اللغو. لماذا؟ لأنه باطل. فينبغي أن أنت تفهم مسألة ليه المصطلح، فليس كل مصطلح تمهاجم عليه تقول لا، لابد أن أنت تدرس مفهوم المصطلح. الكلمة ديت عند أهلها يعنى بها إيه؟ الكلمة ديت عبر الأزمان انتقلت فصار دليلها ماذا، وصارت دلالتها ماذا. دي مسألة مهمة جدا. إذن العنعنة قد تحمل على الاتصال، وقد تحمل على معنى الانقطاع. فعندنا في الحديث بنقبل في الحديث، وده ماذا الإمام الشافعي العنعنة حدثني فلان عن فلان، ده أقبله في الحديث. طب في الشهادة لابد من الملازمة، لابد إن أنا أحضر المسألة. طب ما هي الصيغ التي تدل على الحضور والملازمة وهي أقوى من العنعنة اللي هي إيه؟ سمعت رأيت أشهدني. إذن هذا سارق صيغي بين ماذا؟ بين خبر الواحد وبين الشهادة. وتختلف الأحاديث فأخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو قياس. ده دلالة على أن مصادر حجيات عند الإمام الشافعي هي ذيت الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا. الشهادات لا تحتاج إلى استدلال، ولكن عاوز إيه؟ تصريح. ولا يوجد فيها بحال، لا يوجد هناك استنباط من لفظ، ولكن لابد فيها من التصريح. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه. ممكن ناس تجوز شهادتهم ولكن لا أقبل حديثه. ليه؟ من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني. دي برضك إشارة خطيرة جدا، إشارة خطيرة جدا إلى ما يسمى بعلم مختلف الحديث. هذا علم مختلف الحديث، يعني ممكن يكون على مستوى الإسناد تضرب الحديث تعظيم سلام، كل شروط موجودة في الحديث، اتصال السند وبعدين عدالة الراوي وضبط الراوي، ولكن في هناك يعني في هذا اللفظ مشاكل في المعنى. إذن يأتي هنا دور ماذا؟ مشكل الحديث أو مختلف الحديث. إذن دي إشارة فريدة جدا لمسألة مشكل الحديث أو مختلف الحديث. فالحديث المشكل في معناه ليس بالضرورة أن يكون إيه؟ ضعيفا في سند، فقد يكون صحيحا في سند، ثقة وعدول وعلماء وتقبل حديثه كله تمام، بس في هناك مشكلة في المعنى. نسمع العبارة مرة تانية. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني. ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت. إذا خبر الواحد يشاكله ويشابه الشهادة في بعض الوجوه. فقال: أما ما قلت من ألا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث، فكما قلت فلما لم تقل هكذا في الشهادات؟ مش معنى لم نطبق شروط الحديث على مسألة الشهادات. هنقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم. النهارده بقى يوم ايه؟ ما عارف النهارده يوم الجمعه. ماشي. النهارده 29 كلام جميل.